الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذه الليلة حديث عن صاحب الحديث وكلام عمن اجتمعنا لكلامه عليه الصلاة والسلام. هذا المجلس للإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام والقدوة، نتحدث فيه باختصار عن أخلاقه الشريفة، بحيث إن شاء الله إذا سمعتها كأنك جلست معه صلى الله عليه وسلم، وأكثرها قد سمعتموه، ولكن تعاد وتكرر ما بقي في الأرض إسلام ومسلمون، وقد جمعها مثل ابن عبد العز الحنفي وغيره من الأئمة، فاختصرتها وحاولت أن آتي بها على رؤوس أقلام، بحيث أننا نتصور أخلاقه صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن تجتهد وأنا وإياك نجتهد في أن نطبق ما استطعنا من أخلاقه، وإلا فلن يستطيع أحد لا من العباد ولا الزهاد ولا العلماء أن يصل إلى عشر المعشار من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قالوا كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه، فإن الله مدحه قبل أن يمدحه المادحون، فاستغنى بمدح الله عن مدحنا جميعا فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه شهادة من رب الأرض والسماوات لهذا النبي الكريم أن أخلاقه هي أحسن أخلاق في العالم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. تقول الصحابي، يسألها أحد الصحابة من شباب الصحابة كيف كان خلق رسول الله عليه وسلم، قالت تقرأ القرآن؟ قال نعم أقرأ القرآن. قالت كان خلقه القرآن. إذا رأيت في القرآن مدحا لصفة فاعرف أن رسول الله عليه وسلم قد تمثل بأحسنها وأوفاها وأجلها من الصبر والصف والكرم والحلم والشجاعة والعفاف والوفاء إلى غير ذلك. يغضب لغضب ربه ويرضى لرضا مولاه، يعني لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رسول الله عليه وسلم نيل من نفسه ما تجد يغضب، يعفو ويصفح. لكن إذا تعرض شيء من الدين أو من محارم الله أو رأى إنسانا يحاول أن ينال من شعائر الله غضب، فلا يقوم لغضبه أحد من الناس مهما كان. أما نفسه عليه الصلاة والسلام فإنه عفى عن من طرده وشتمه وآذاه وقاتله، فكان سيد العافين. في اليوم تعرفون اليوم المشهود لما عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنهم في ذاك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فقام صلى الله عليه وسلم بما يجب أن يقوم به نبي مرسل، فكان يغضب لغضب الله إذا انتهكت محارم الله عز وجل، ويرضى لما يرضي ربه سبحانه وتعالى، فيحب صلى الله عليه وسلم أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل الهجرة وأهل الجهاد. وكان أحلم الناس. أحد اليهود يقول إن اليهود قرأوا في التوراة أنه كان أحلم الناس، وإنك إذا أغضبته يزداد حلما حلما، فأخذوا أوصافه صلى الله عليه وسلم فوجد أوصافه الظاهرية. اليهودي كان يقرأ في التوراة أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها كما هي مذكورة، حتى أوصاف الخلقية، إلا مسألة أنك إذا زدت أغضبته يزداد حلما، كلما ازددت أنت شراسة وغضبا يزداد حلما يزداد حلما. فاحتال اليهودي ليمتحن هذه الخصلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة جاء اليهودي بمال، قال يا محمد عندي مال وأريد أن أقرضك، والقرض جائز بين المسلم واليهودي، والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، جائز أنك تبايع النصراني وتبايع اليهودي وتقترض. فلما عرض ذلك أخذ منه صلى الله عليه وسلم القرض لسنة لعام، وقبل العام دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة العصر، فوقف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد ممتلي من الصحابة، قال ما تقضي الدين الذي عندك؟ إنكم مطل يا بني عبد المناف، مطل في الجاهلية والإسلام، تماطلون الديان. قال فأخذ عمر بن الخطاب تدور عيونه في رأسه من الغضب، وقال وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا. قال يا عمر كان أحرى بك غير هذا أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء، يعني اصلح بيننا. وقال للرجل أما وعدتك بعد عام؟ قال دعني من هذا، فإنما تماطرون الديان وتخلف المواعيد. فكان كل صلى الله عليه وسلم كلما هدى يتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أنت قلت لي كذا، ومعه شهود صلى الله عليه وسلم، قال إنك كذا وكذا، فيتبسم عليه الصلاة والسلام. فكلما أعطاه تبسم صلى الله عليه وسلم وازداد حلم. ويشرس اليهودي والصحابة يريدون يثبون كذا، خلاص انتهى الموضوع، فارت دماؤهم، يهودي في المسجد وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وسلم سكتهم. كلما قام رجل قال اسكت، أنت أولى أن تصلح بيننا، أنت أمرني بحسن الاقتضاء الأداء وأنت أمرني بحسن الاقتضاء، يعني ما فيكم أحد يصلح بالتي أحسن، ونشف فيه اليهودي. وفي الأخير لما زادت الأمور إذا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه قمر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا من الثلاثة الذين أسلموا يقولون يسموه ابن سعنة. والله لقد قرأت أوصافك في التوراة ما بك إلا وصف واحد، أنك كلما أغضبت ازددت حلما حلما، فأردت أن أمتحنك بالدين والقضاء وما أردت غير ذلك، فوجدت مثل ما وصفت في التوراة، لأنه مكتوب في التوراة أوصاف صلى الله عليه وسلم. حتى موجود يقول لا يصخب، لم يكن صخابا في الأسواق، ما يرفع صوته، لأن بعض الناس الآن ليس عنده أدب شرعي، تجد إذا عاد يناديك يصيح من برا حتى تهتز النوافذ، وإذا عاد بيطلق الجرس عليك الاستئذان ثلاث، يا أخي اضرب الجرس ثلاث، إذا لم يأذن لك تذهب، يضرب الجرس 125 مرة، يحرق عليك الكهرب، يحرق كذا هذا، وإذا عاد في السوق يصيح، وإذا ضحك يقهقه حتى تهتز الأنبات فوق. فين أدب الإسلام؟ وين العقل يعني؟ وين الهدوء؟ فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم نحن جهله إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نحن ما عندنا شيء حتى يعلمنا شيء. نحن كنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم نرعى البقر والغنم ونتقاتل ونتحارب. يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا، الأميين أجدادنا، منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا تأخذ أدبك من الآداب الغربية والشرقية ومن الأساسة والقادة أو الزعماء أو المفكرين أو حتى العلماء، خذ أدبك من محمد صلى الله عليه وسلم، ودينك ومعتقدك وشريعتك وأخلاقك في بيتك وفي مجتمعك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبعض الناس حتى سبحان الله العطاس يخوفك، يخوف أولادك إذا عطس بعضهم، لا يكظمه، ما يأخذ السنة، ما يعرف السنة، ويأكل في شماله. فأين موقفنا من سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فكان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا، بل أتاه ملك الجبال، فقال مع العلم أنهم آذوه وسبوه وشتموه وحاربوه وطردوه صلى الله عليه وسلم وكذبوه وردوا على الله سبحانه وتعالى الدعوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لي بالله هل امتثلنا في حياتنا؟ الآن يتضارب الناس ويتقاتلون على مورد الماء وعلى سكة وعلى متر من الأرض وعلى جدار، وهو صلى الله عليه وسلم أوذي وطرد وحورب، ويأتيه ملك الجبال. الموت لو كان في يد أحدنا كان أرسله على الناس. حتى بعض الآن اللي يخاصم يدعو دعاء أكثر من دعاه على اليهود، أن يأخذ الله اللي يخاصمونه ويمحقهم ويدمرهم، علشان أرض ومزرعة كلهم، يعني كل العالم سوف يفنى. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم هنا لما أتى ملك الجبال استأذن، قال لا، لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من أصلابهم الفاتحين والقادة والشهداء والعلماء صلى الله وسلم عليه، وكان أشجع الناس. يقول علي بن أبي طالب، وعلي تعرفون كان معنا البارح سيرته، علي في الشجاعة لا تقارنه بغيره، أبو الحسن أمير المؤمنين، يقول كنا إذا التقينا بالقوم والتقى القوم والقوم واشتد الخطب واحمرت العيون الحدق، التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى القوم، ما كان يفر أبدا، وفر جيشه، يعني لأن فرت الدواب الذين تحملهم الخيول فرت والجمال، فر الجيش وبقي في حنين عليه الصلاة والسلام في ستة، وأخذ حفنة من التراب والجيش مقبل، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، ولما ضاق به الوادي وأتى من هوازن 10,000 انحطوا كالسيل، والله ما فر خطوة، هكذا فسر. فأخذ حفنة واكتظ في الوادي في وجههم وقال أنا ابن العواتك من سليم، يقول صلى الله عليه وسلم يعني خالات المرضعات من سليم أو أن بعض خالاتي من سليم، قال أنا ابن العواتك من سليم، يعتزي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان وكان في أحد صلى الله عليه وسلم في أول الناس، وكان يمد ذراعه لسعد ويقول ارم سعد فداك أبي وأمي، فهو المقدم في الشجاعة صلى الله عليه وسلم، حتى أن مر في المدينة هجمت المدينة فأخذ فرسا لأبي طلحة قال، وأقبل عليه الصلاة والسلام وحده حتى انفرد من الناس وذهب، وأتى الخبر قال لا تراعوا لا تراعوا على المدينة، صار سمع الصوت صلى الله عليه وسلم ليكون جيش وحده، حتى يقول الشاعر السوري عبد الهادي حرب، أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها، وإذا وعدت صدقت فيما قلته، لا من يكذب قوله أفعالها، عليه الصلاة والسلام. من قصيدته الجميلة يقول إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان بل كرم الإنسان لما اختار من خير البرية نجمها وهلالها. بالمناسبة استطراد عبد الملك بن مروان الأموي الخليفة أتى يبارز مصعب بن الزبير، وكان عبد الملك رجل علمي ما هو رجل سلاح ولا رجل قتال، قال أعطوني درع يعني حصينة، خايف من السيوف ولكن تورط، يبغى الملك ولا يبغى يبارز مصعب، مصعب مثل أسد أخو عبد الله، قال الزبير هؤلاء قتل يقولون ما ماتوا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا قصعا تحت الرماح والسيوف، حتى يقول عبد الله بن الزبير أيحسب بن أمية أن مثلهم، والله ما قتل أحد منهم في جاهلية ولا في إسلام، وإن نحن ما نموت إلا تحت ضرب السيوف وقصع الرماح، كلهم قتلوا. فالمقصود قال أعطوني درع، فأعطوه درعا حصينا، قال من يصفني؟ قال كثير عز الشاعر المشهور هذا، قال على ابن أبي ليلى دروع حصينة أجاد المسد سردها وأدالها، قال قاتلك الله وصفتني بالجبن، لماذا ما تقول كما قال الأعشى في ملك اليمن المنذر بن الأسود يمدحه، اسمع كيف المدح، هذا الطبق في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كثير عبد الملك يقول أبشرك أن درعك سابغة ما شاء الله، والمسدي هذا الصالة جودها من عند ركبك وصدرك حتى ما يجيك لا ضرب، ما يموت إلا كذا يموت على الفراش، يقول ما بيجيك ضرب اليوم الحمد لله، لا رمح ولا سيف. قال وصفتني بالجبن قاتلك الله، لماذا ما قلت كما قال أعشى في المنذر بن الأسود ملك اليمن يقول وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها كنت المقدم غير لابس لأمة بالسيف تضرب معلما أبطالها، يقول إذا منك برزت في المعركة يمزح المنذر وكان شجاعا، قال ترمي حتى اللامة من على راسك وترمي الدروع وتخرج وحدك للكتيبة تضربها أنت حتى تضرب الكبش، يعني كبش الكتيبة هو قائد الكتيبة، حتى يقول حسان يمدح الغساسنة، والضاربون الكبش يبرق بيضه أو بيضة ضربا يطيح له بنان المفصل، هذا من أشعر شعر حسان ذكرها فيهم التي يقول لله در عصابة نادمتم يوم بجلك في الزمان الأول. فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، فكان يعدل حتى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام في قبل موته بيومين أو ثلاثة من سببته أو شتمته أو أخذت من مالي فليقتص مني، فبكى الناس في المسجد، وقف يعرض جسمه صلى الله عليه وسلم في قصة عكاشة المعروفة التي تعرفونها. ثم عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق كما قال الزهري. فهو العادل حتى على نفسه صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته حتى لا تأخذه في الله لومة لائم. يوم أصلح بين الأنصار والزبير بن عوام، الزبير ترى هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأنصاري هذا توهم سبحان الله الشيطان وسوس له، لأن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية وولدها الزبير العوام أحد العشرة حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف هو أنصاري في مزرعة، مزرعة الزبير، الزبير فوق مزرعة الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم: يا زبير دع الماء حتى يعود إلى الجدر ثم أطلقه للأنصاري. هذا صلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلحة الأنصاري، فغضب الأنصاري، قال: إن كان ابن عمتك تقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وما قال شيئا، إنما حكم بالحكم الشرعي، قال: اترك الماء حتى يصل إلى الكعب، يعني هذا الحكم الشرعي، ذاك صلح كان في صالح الأنصاري، ما دام أنك يعني تريد الحكم هذا الحكم. فعاد إلى المدينة وإذا بجبريل ينزل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ببساطة، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول: الله استأمنه على الرسالة، كيف لا يعدل بين الناس؟ يعني ما يستأمن في قطعة أرض صلى الله عليه وسلم، أو في غنيمة، أو في شيء يعني قطيع من الإبل أو البقر ولا الغنم. حتى جاء خارجي جد الخوارج قاتلهم الله، جاء أشعث الرأس نائي العينين محدود بالجبهة بوجه كريه ذو الخويصرة، فوقف عند محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، قال: اعدل اعدل، مش يقول اعدل له، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعدل؟ خبت وخسرت، إذا لم أعدل من يعدل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ما عادله من يعدل؟ أجل من تنتظر من واحد يعدل؟ هو بعد واحد خلفه يعدل، إذا لم يعدل هو ما عاد في الدنيا عدل عليه الصلاة والسلام، يرتفع العدل في العالم. يعني تظن أنه بيجي حاكم ولا خليفة ولا عالم يعدل إذا ما عدل هو عليه الصلاة والسلام؟ قال: خبت وخسرت، وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ضبط في الصحيح: خبت وخسرت إن لم أعدل. يقول: هلكت إذا ما عدل. ثم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: فهو العدل عليه الصلاة والسلام، لا يحابي ولا تأخذ في الله لومة لائم، ولو كان أقرب قريب ولو على نفسه صلى الله عليه وسلم، القريب والبعيد والضعيف والقوي عنده في الحق سواء، وكان عف الناس عليه الصلاة والسلام، فهو أبعد الناس عن الشبهات وأسقاهم وعلمهم بما ينبغي لله عز وجل، وكان هو الذي أتى بالتقوى وعلمها الناس. حتى بعض الناس ويتنطع في حياته صلى الله عليه وسلم يقولون: أين نحن عبادتنا من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. معنى الكلام: هو لو كان صلى الله عليه وسلم خفف على نفسه في العبادة هو مغفور له أصلا، فعلينا نجتهد. فدعاهم صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم وأسقاكم بالله أنا. فهو صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، لكنه ميسر عليه الصلاة والسلام، أي أنه سمح سهل عليه الصلاة والسلام في حياته. وكان أسخى الناس، يجود صلى الله عليه وسلم بجاهه وبعلمه وبرسالته وبدعوته وبماله وبضيافته وبشفاعته صلى الله عليه وسلم، لا يرد سائلا، وإذا لم يجد شيء قال له: أستغفر الله، ووعده خيرا. وإذا ما وجد إلا ثوبه يدخل صلى الله عليه وسلم ويأخذ ثوبه القديم أو إزاره ويخلع ثوبه ويعطيه السائل. أتت أنصارية فخاطت ثوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: هذا هدية لو يصلي به صلى الله عليه وسلم في الأعياد وفي الجمعة. كان الناس في فقر، كانوا في حاجة، فأخذ صلى الله عليه وسلم جديدا لبسه، فمر رجل قال: يا رسول الله أريد الثوب الذي عليك. قال: انظرني. فدخل صلى الله عليه وسلم في غرفته وخلع الثوب جديد هدية ولبس الثوب القديم الممزق. يوم ولى صلى الله عليه وسلم قال الأنصار للرجل: فعل الله بك وفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه محتاجا له، يصلي به الجمعة وفي الأعياد. قال: والله ما سألته إلا عسى أن يكون كفني. فكان كفنه، كفن فيه، وما أبغاه إلا كفن، فكان كفنه. فكان صلى الله عليه وسلم من السخاء بحال لا يستطيع لها الناس أبدا. يوم صلى الله عليه وسلم انتصر في حنين، في غزوة حنين على الأهوازن، أتوا بجبال من الغنم والإبل والبقر، فوزعها من 100 رأس عليه الصلاة والسلام، وأعطى حكيم الحزام بين جبلين، وأخذ يوزع، كل ما جاء شيخ قبيلة قال 50، خذ 100، قال حكيم قال خذ ما بين جبلين، أثر الغنم هذه بين جبلين، قال خذها لك من الغنائم. ثم أخذ يوزع صلى الله عليه وسلم حتى ما أخذ، والله ما أخذ جمل لك، ولا ناقة ولا بعيرا ولا درهما ولا ثوبا. وأخذ صلى الله عليه وسلم رداء يمشي به، فكان يدركه الأعراب يتعلقون بردائه، فنشب رداء صلى الله عليه وسلم في سدرة أو سلمة، فأخذ يجر الرداء وهم يجروا رداءه. قال: خلوا علي ردائي أيها الناس، والله الذي نفسي بيده لو أن لي مثل جبال تهامة نعما وإبلا وبقرا وغنما لا أنفقتها في سبيل الله، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. مش الدنيا أصلا، هي عرضت له جبال الدنيا تحول ذهب ذهب، فقال لا أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. رفض الدنيا كل الدنيا، كيف 1000 ناقة أو 5000 من الإبل أو البقر؟ ما كان يرى الدنيا شيء، كانت كالتراب عنده صلى الله عليه وسلم. هو أسخى الناس وأزهد الناس، وهو الذي علم الناس أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، فلا كان يبالي بها إذا كثرت أو قلت أو ذهبت أو أتت، يعطيها في لحظة واحدة، وكان يجمع النفقات والتبرعات للفقراء ولا يرد سائلا. ومن سخاه كان يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أتاه ضيوف حتى فقراء للصفة، كان في المسجد، في مسجد صلى الله عليه وسلم محل اسمه للفقراء في الصفة، يعني خيام في آخر المسجد، كل فقير ما يجد بيتا أو طعاما يأتي في الصفة، فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء أو أتاه لبن أو غدا قال عليه بها للصفة فيغديهم ويبقى في الأخير. باختصار يقول أبو هريرة، قصة معروفة لكن أعيدها باختصار، يقول أتاني من الجوع ما الله به عليم. أبو هريرة يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه كنت أسرع من الجوع، يجي صرع كذا فيمر علي الواحد يقرأ علي آية الكرسي، والله ما بمس إنما الجوع. قال فأتاني جوع فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أدري ماذا قرأ في صلاة المغرب. يا إخوان، لم يكن عندهم حتى الحب، لم يكن متوفر فضلا عن اللحم فضلا عن الفاكهة، صلى المغرب وهو ينتفض ما يدري ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجوع، نعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. قال فلما صلى قلت بعرض لأبي بكر علشان يقول تفضل، هم قصده يدخل بمسألة علمية، قال آية كذا وكذا في آخر سورة آل عمران. قال فأفتاني أبو بكر عند الباب وتركني، ما يعني يظن أن يسأل، هم يقول والله ما بالسؤال ولا أعرف الجواب، لكن يبغى يقول تفضل معنا أي نتعشى، ما عليه المسألة بتجي إن شاء الله، هو فهمه. قال فسعرت لعمر بن الخطاب، قال فأفتاني وتركني، قال فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، قال والذي نفسي بيده قبل ما أقول له أو أسأله، تبسم صلى الله عليه وسلم قال تعال. دار أن المسألة مسألة، لأن الله يطلع على علم الغيب، يعرف أنها ليست مسألة علمية ولا سؤال. قال فأخذني إلى بيته، قال فدخل فقال لامرأة التي عنده صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب، عندكم شيء علشان بضيف أبو هريرة؟ قالت عندنا لبن، هذا بيت النبوة، غرفة من طين، وبعدين استار شيء من 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 كماش يستر العائلة، يعني هذا بيت النساء وهذا بيت في نفس الغرفة، غرفة واحدة من طين، إذا مد الإنسان يصل السقف. قال عندكم شيء؟ قالت عندنا لبن أهداه بعض الأنصار. قال أبو هريرة فرحت، قلت بيعطيني اللبن الآن وأصيب منه لأنه يعني منتهي. قال يا أبا هر، كان ينادي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التحبيب، يا أبا هر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ادعو أهل الصفة. قال أبو هريرة الله المستعان، يقول في نفسه أتيت وأطلب اللبن، وماذا يفعل؟ يقول أتى بلبن في إناء عليه الصلاة والسلام، اللبن يكفي اثنين يعني أمامه كذا، وأهل الصفة الآن وجائعين وفقراء، وش بيكفي الواحد منهم؟ قال فدعوتهم، قال فأتوا حتى ملؤوا البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يتقاربون وهذا يقرب وهذا كذا مزاحمين. قال يا بهر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال قم اسق القوم. قال فأتي بالكوب، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اللبن من قبل بركة. قال فأسكى الرجل حتى يروى، والله يروى يسكى خلاص يشرب ما يترك شيء. فلما انتهت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، تبسم صلى الله عليه وسلم، قلت اشرب يا رسول الله. قال انت اشرب. قلت انت يا رسول الله. قال اشرب انت. قال فشربت. قال زد. قال فزدت. قال زد. قال فزدت. قال زد. قلت والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، وما عاد تجد مكان انت، أصبح بطنه قربة لبن رضي الله عنه وارضاه. فأخذ صلى الله عليه وسلم آخر الكوب بس قليل، قال بسم الله، وشرب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. باختصار في حديث جابر، تعرفون أنتم أن هذا هي سنتنا شريعتنا، بعض الأخوة يقول سمعنا، يا أخي اسمع 3000 مرة إلى أن تموت، إلى أن تمشي عاد عمرك 100 وأنت على العصا تسأل، هذه شريعتنا، ما عندنا إلا الكتاب والسنة وصحيح البخاري والقصص. تبغى نحدثك بألف ليلة وليلة، ولا كتاب زير سالم، ولا كتاب خرافات، ولا رواية يقول السمك يتنفس في الماء؟ ايش هذا الكلام؟ هذا وحي، هذا قصص، هذا حياتنا، عودوا الى الوحي وعيدوها وكرروها. ابن باز عاش 90 سنة، يقولون يكرر بلوغ المرام منه قاضي في الدلم، 50 سنة يكلم بلوغ المرام، كل ما ختم رجع من الوحي. هذا العلم، فقصدي في حديث جابر أنه آثر صلى الله عليه وسلم لما أتاه جابر هو جاء قال يا رسول الله أنت واثنين معك زيد في أذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري الناس والجيش كم ألف مقاتل كلهم جائعون قال فقلت في أذنه فقال صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم يقول الطعام والله ما يكفي الاثنين ولا ثلاثة جفرة صغير عناك وشوية من شعير قال جابر فأتاني ما قرب وما بعد ضاقت عليه الدنيا مضيف حتى المكان غرفة قال فمشيت أمامه صلى الله عليه وسلم فدخلت على امرأتي قال اسكتي أتانا اليوم أمر عجيب قالت قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذني يأتي باثنين أو ثلاثة فدعا للخندق قالت سرجيش قالت الله ورسوله أعلم فقلت كل موضوع له قالت فلما دخل صلى الله عليه وسلم قال إن البرمة وروني بس القدر الثور هذا لي قالوا هذه يا رسول الله قال وين مكان الشيء قالوا هذه قال بسم الله ونفث صلى الله عليه وسلم بسم الله على هذا اللحم قال جابر قال ادخلهم عشرة عشرة الآن صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة هو جايع والنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم والأسوة وأمام الدولة وقائدها يقلط عليه الصلاة والسلام ما جنى معهم ما جلس يأكل قال ادخلهم عليه عشرة عشرة يقول جابر فوضعنا اللحم والشيء أنا تكفي اثنين ثلاثة قال والله يقول جابر الذي أعطاني بصري ثم أخذ أنه عمي فيما بعد إنهم يدخلون عشرة فيأكلون من اللحم والشعير حتى يشبعون ثم يأتي عشرة يعني مئة مرة مئة وردية مئة ثبت لأنهم ألف قال فلما انتهى بقي اللحم بحاله والشعير قال جابر تعال يقول صلى الله عليه وسلم الآن بعد مئة مرة يأتي صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم يأكل يقول أشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله يقول أشهد أنه رسول الله ونحن نشهد جميعا بذلك قال يا جابر إذا أكلتم فأفضل في أهل المدينة وزعني فيهم قسم فيهم قال جابر فوزع في أهل المدينة جميعا والله ما من بيت إلا وصلهم لحم وشعير أهل المدينة العاصمة أشهد أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يسأل شيئا إلا أعطاه لا يبيت عنده دينار ولا درهم فإن فضل ولم يجد من يعطيه فجاءه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه يقول مرة يقول وهيب بن حارث صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما سلم خرج مسرعا صلى الله عليه وسلم يتخطى الصفوف سلم من العصر يتخطى الصفوف وراح إلى بيته ورجع وإذا الناس يسبحون ونظروا كلهم قال يا أيها الناس إني ذكرت شيئا من تبر من ذهب في بيتنا فكرهت أن يبقى في بيتي ويأتي على الليل وهو في بيتي فأمرت بتسمتي هذا درس عملي درس عملي وإني كرهت أن يبقى شيء من الذهب في البيت فوزعته وأتيت إليكم بعد صلاة العصر ذكره لما سلم عليه الصلاة والسلام وكان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان لا يواجه أحدا بسوء ليس شتام عليه الصلاة والسلام ولا سباب وكان إذا سلم صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس فإذا نظرت أنت إليه نكست صلى الله عليه وسلم رأسه حياء هذا في صحيح البخاري كان أشد حياء من العذراء في خدرها من الفتاة العذراء البكر وهي في خدرها وهو أجل عليه الصلاة والسلام إنما وصفه يعني لوجهه الشبه الحياء كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن ينكر يقول فلان لو قلتموه له أتى رجل على ثياب حمراء صابغها قال لو أخبرتموه يغيرها وكان إذا جلس إنسان عنده وسأل أدب رفق أو لحظ ولا وما كان صلى الله عليه وسلم يزجر أحدا أو يسهر به أو يعنفه أمام الناس أو يخجله أو يحرجه بل كان رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع صوته يحب الرفق صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا لا يثبت بصره في وجه أحد يعني ما يتعمدك بالبصر هكذا لأن يعني بعض فضول الآن إذا أنت راكب مثلا يقول يناظر فيك خير إن شاء الله حتى يشك في نفسك ثم إذا منك مشيت ثم قرأت نظرة في الكتاب ثم يناظر في جيبك ثم يناظر في نظارتك ثم يتعرف فضول النظر هذا وبعضهم إذا غضب على ابنه ينظر فيه نظرا يكاد يخترق ابنه أو يخترق خصمه أو الذي يحاوره فصلى الله عليه وسلم طرفه أدبا وحياء واحتراما لمن يجالسه ولذلك فلتكن هذه الأخلاق وكان أكثر الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام فهو سيد المتواضعين في سيرته في صمته في حكمته يمازح أصحابه ويمازح الأعراب الآن إذا احتمى السوق نزل صلى الله عليه وسلم وإذا الناس يتبايعون في الإبل والبقر والغنم والسمن ولهم ضجيج، وفي زاهر وسطهم زاهر بدوي يأتي بإقدام الرسول صلى الله عليه وسلم البادية يأتي بسمن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه ثياب ويعطيه من التمر، فيقول صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يقول جينا ببضائع من البادية وحنا نعطيه من هنا. وإذا زاهر يبيع صديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى صلى من ورائه والناس مجتمعين في السوق، فغطى صلى الله عليه وسلم عيون زاهر أمام الناس ومسك من خلفه، يقول من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد، ويحاول يتملص زاهر هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسكه، قال تجدني كاسد، يعني إني ما في خير، قال لكنك عند الله لست بكاسد. وهذا يعلم الناس صلى الله عليه وسلم الأريحية والمزح والسهولة واليسر عليه الصلاة والسلام. كان يخصف النعل صلى الله عليه وسلم، يعني إذا انقطع الشراك نزل صلى الله عليه وسلم بشراكه، ما يقول الخدام ما كان عنده تعالوا، وللناس كان هو صلى الله عليه وسلم يصلح نعله صلى الله عليه وسلم، ويرقع الثوب، ربما أخذ صلى الله عليه وسلم مخيط والإبرة وركع ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان ويخدم في مهنة أهله، ربما قطع اللحم عائشة هي تمسك اللحم وهو يقطع صلى الله عليه وسلم بالسكين، أو يمسك وهي تقطع بالسكين، ويعاون في الطبخ عليه الصلاة والسلام، ويشارك ويمازحهم صلى الله عليه وسلم، ويداعبهم ويتحدث لهم صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أرفق الناس بالأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي أمام الناس. وبالمناسبة إن شاء الله الاثنين المقبل سوف يكون في جامع القاضي الدرس عن الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبطين الحسن والحسين، إن شاء الله الاثنين القادم إن شاء الله. المقصود فكان يضع الحسن هنا ويضع الحسين هنا أمام الناس، ويقبل هذا مرة وهذا مرة، يقول اللهم إنهما ريحانتين من الدنيا، اللهم إني أحبهما فحبهما يا رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام يردف وراءه، استقبله مرة عبد الله الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، فأخذ الحسن أمامه وعبد الله بن جعفر، ومشى عبد الله بن الزبير وقال نغير بينهما، فكان الأطفال يتعلقون به، وكان إذا رأى الحسن يجري، لأن الطفل يعرف. الآن بعض الآباء إذا رأه أبناء أطفال يفرون منه، يذهب عند أمه يغلق الباب، رأى الموت. وبعض الأطفال لأنه يعرف أن أباه لين يأتي فيرمي نفسه على أبيه فيضم أباه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال، يقول له الأكعب بن حابس تقبل الأطفال عندكم؟ فصلى الله عليه وسلم يقبلهم، قال والله إن عندي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. قال هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ حدثني بعض الناس من الشباب عليه، يعني على آثار كآبة، هذا من أعرف قضيته وأنا وبعض الدعاء على وجه آثار الكآبة، فكنا نسأله وشكل الموضوع وكتب خطاب نسأله. قال سبب العقد النفسية التي عندي من أبي والدي منعنا في طفولتنا من الحياة الطبيعية، منعنا من الضحك، منعنا من اللعب، قتل فينا الرجولة. بعض الناس عذاب لا تقولون، موجود في المجتمع الناس فيهم من الشراسة والأذى على أسرهم وعلى أهلهم. والله إن يعرف بعض الشباب إنهم يعني رسبوا في دراستهم وأخفقوا في أعمالهم، وإن أخلاقهم زالت شراسة وكآبة بسبب ظلم وجور الوالد، ما ترك لهم فرصة في البر، يقول ما كان يتركنا نتحدث ولا نمزح، يقول كنا إذا سمعنا صوتا والله إننا نسكت في البيت ولا نمزح. فتجد القهر هذا نشأ مع هذا الطفل حتى كبر، فأصبح عنده عقد متراكمة نفسية، الله المستعان. فإذا ما رحم الإنسان أهله وأطفاله يرحم من؟ وكيف يرحمه ربه وما رحم أهله أصلا؟ هو مطلوب منك أن ترحم البعيد حتى ترحم الحيوانات والعجموات، فكيف بأبنائك وأهل بيتك؟ فكان رحمة مهداة عليه الصلاة والسلام، وكان يلاعب أطفاله صلى الله عليه وسلم، يلاعب الأطفال. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد، أي إنسان يدعوه يجيب. بل أعطيكم خبر تعرفونه في الصحيح، أتى يهودي فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان لحاما جزار يعني، قال أريد أن تأتي أنت وزوجك عائشة. فقال صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ غير الصحيح، قال عليك بالمرك فإن تحب المرك، يعني عائشة. يهودي يا إخوان، تصور إنسان الآن في الرياض يروح عند شركة بأهله يهودي، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الشريعة، فذهب بعائشة وضعها وراء استثار صلى الله عليه وسلم، وأتى اليهودي وصنع لهم اللحم والمرق والخبز، وصار صلى الله عليه وسلم تضيف عندهم وأكل شاة مصرية وسموه في الذراع في الحديث الصحيح سموه في ذراع الشاة قاتلهم الله. هذا سبب موت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنة كانت الذراع تعجبه عليه الصلاة والسلام. فيقول اليهود لبعضهم أي شيء يعجبه من الشاة قالوا ذراعها فحشوا الذراع سما. فأتى صلى الله عليه وسلم فأكل من الذراع وبعد سنة وإذا عرقوا كل فترة يزيد عليه الصلاة والسلام يأتيه كالانقطاع القلب ويأتي خفقان في القلب صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه سكرات الموت قال عائشة صلى الله عليه وسلم قالت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال هذا انقطاع أبهري. الأبهر هو العرق الذي يصل القلب ببقية أعضاء الجسم هذا انقطع من السم. هذا انقطاع أبهري هذا أوان انقطاع أبهري هذا زمان انقطع أبهري يا عائشة. ولا زالت الأكل التي أكلتها في خيبر تتعاودني إلى اليوم أثار السم. قال ابن كثير فمات صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا شهيدا صلى الله عليه وسلم. فمات شهيدا سمه اليهود فمات شهيدا عند الله سبحانه وتعالى مع النبوة والرسالة لأنه أكل عندهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد لا يرد دعوة أحد ويقول لو دعيت إلى كراع لو أهدي إليه كراع لقبلت. كراع يعني الشاه الكراع المعروف هذا من يعني من آخرها من أطرافها. ولو أهدي إلي ذراع لقبلت يقول عليه الصلاة والسلام. وكان يأتيه الموالي قالوا صنعنا لك طعام يا رسول الله تحضر صعام الشعير فيحضر هو أصحابه صلى الله عليه وسلم. وتأتي أم أيمن عجوز أرضعته مولاه كانت سوداء في المدينة فيأتي هو أبو بكر عمر فيزورونها ويأكلون طعامه وتشرف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام زارها. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عمر ألا تذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. حتى شوف يعني شوف اقتداء الشيخين به صلى الله عليه وسلم خليفة المسلمين الكبيرين هؤلاء العظيمين حتى أشياء بسيطة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور عجوز سوداء فقيرة في المدينة يقول نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهبوا واستأذنوا قالت من؟ قال أبو بكر عمر. فدخلوا وجلسوا فلما جلسوا أخذت تبكي ذكروها بالزيارات والرسول. قالت مالك أما ترين ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ يقول الحمد لله ذهب الله إلى الرفيق الأعلى الذي عند الله خير مما عندنا. يقول أبو بكر عمر قالت والله إني ما أبكي إني أعرف أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا لكن أبكي أن الوحي انقطع. فأخذ يبكيان معها أبو بكر عمر أخذ يبكيان في المجلس هذا في الصحيحين. فهيجته مع البكاء وبعدين البكاء عند أبو بكر عمر طارف جاهز. الآن أبو بكر يقوم يصلي بالناس في صلاة الفجر فيقرأ سورة يوسف فإذا بلغ وبيضت عينه انهد يبكي فبكى المسجد كله. وعمر إذا قال إنما أشكو بثي وحزني الله انهد يبكي حتى يقول رجل يقول رأيت عمر بن الخطاب وهو على قوته وشجاعته وخلافته وعدله والله إن كان جفنه الشراكين البالين من البكاء. إلى ما كان هذا حال التقوى وهل الإنابة فمن يكون؟ قال ويقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. تهدي له شيء يرد عليك أحسن منها لو تهدي له سواك يقبل لأن يعني المتكبرين ما يقبلون الهدايا لكن هو صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويرد بأحسن منها. حتى أنه عليه الصلاة والسلام إذا أهدى الإنسان إقط رد عليه الصلاة والسلام من الدراهم ورد من الثياب وأهدى له أعرابي جمل فرد أحسن من ذلك عليه الصلاة والسلام وقالوا أنه رد بكرتين صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الصدقة لأن الصدقة طهارة الناس وأوساخ الناس أما الهدية فيقبلها. سلمان الفارسي لما قدم وجد من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال سلمان فأخذت عذكا من المزرعة يعني عذك نخل تمر من مزرعة اليهود وأتيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قبة قلت هذه صدقة يا رسول الله. قال فرفع يده صلى الله عليه وسلم وقال أصحابي كلوا. قال هذه العلامة يقول سلمان التي وجدها في الكتب القديمة. قال ثم أتيت في اليوم الثاني بعذك ووضعت قلت هذه هدية يا رسول الله. قال بسم الله فأكل. قال فنظرت وراء ظهري فعرف أنه يقول في ظهره خاتم النبوة مثل بيضة كان زر الحمام مثل بيضة الحمام مختوم هنا بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال فعرف أني أنظر ففتح صلى الله عليه وسلم الرداء فلما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله خلاص العلامات أجمعت العلامات في التوراة والإنجيل والعلامات الشخصية والعلامات القولية والخلقية والخلقية فيه عليه الصلاة والسلام. وكان يكافئ عن الهدية كما قلت لكم ويأكلها ولا يأكل الصدقة. وكانت الأمة والجارية تستتبعه والمسكين فيتبعهما حتى حيث دعواه. تأتي الجارية مرة جاء يقول أتت رأت منظرا من جواري في سكة المدينة فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم فريه فأعطاه يده ومشى معه صلى الله عليه وسلم. فأتى العجوز همارة فتوقفه والصحابة وقوف كبار الصحابة علماء الصحابة شهداء الصحابة فيقف صلى الله عليه وسلم ويبقى يتحدث، وإذا أوقفته يقف معك، وإذا أخذت يده يعطيك يده في يدك ولا يسحبها حتى أنت تضع يدك وتسحبها، ولا ينتهي وينصرف منك حتى تنصرف أنت منه عليه الصلاة والسلام. وكان يصغي للجليس إذا تحدث حتى ينتهي ولا يقاطعه، حتى لما كلمه الوليد بن المغيرة قال انتهيت يا أبا المغيرة، يكلمه في مكة وقرأ عليه الصلاة والسلام سورة فصلت وقد قتل هذا مشركا، لكن قال انتهيت يا أبا المغيرة يعني بقي عندك كلام. فكان يصغي للجليس عليه الصلاة والسلام ولا يقاطعه ويتركه حتى ينتهي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفقراء صلى الله عليه وسلم. وورد في حديث حسن اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فكان صلى الله عليه وسلم يحبهم ويأكل معهم ويجمعهم صلى الله عليه وسلم عندهم أهل الصفة فيقرب معهم صلى الله عليه وسلم ويجلس كما يجلس المسكين، فيدخل صلى الله عليه وسلم ويأكل معهم من السفرة ويشاركهم صلى الله عليه وسلم ويلاطفهم ويمازحهم ويحب أن يجلس معهم صلى الله عليه وسلم، فيشعر المساكين في مجلسه بأنهم أعز من الأغنياء وأنهم أشرف من بقية أهل الثروات للطف الرسول صلى الله عليه وسلم بهم. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، فلم يكذب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لا مازحا ولا جادا، لا في الحرب ولا في السلم، ولم يحفظ عنه في حياته كذبة واحدة عليه الصلاة والسلام. ولم يستطع أعداؤه من قريش ومن غيرهم أو اليهود أو النصارى أو حتى من المنافقين أن يحفظوا عليه كذبة واحدة صانه الله من ذلك، فكان لا يكذب لا مازحا ولا جادا صلى الله عليه وسلم، صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في حاله، صادق مع ربي، صادق مع الناس عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكان أوفى الناس ذمة، إذا كتب عقدا أو عهدا وفى به حتى لو كان على مصالح عظيمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما تعرفه الحديبية لما كتب الصلح مع المشركين كان سهيل بن عمرو في الطرف الثاني من ضمن بنود الصلح، ومن أتى من قريش إليكم رددتموه إلينا، شوف الجور في الظاهر الخطاب العقد، ومن أتى منكم إلينا من المسلمين لا قريش لا نرده، فوافق صلى الله عليه وسلم حتى قام عمر اعترض وأنكر بعض الصحابة قال أنا رسول الله لا يضيعني الله، ولما انتهى من العقد عليه الصلاة والسلام وقع، وإذا ابن هذا المسلم ابن سهيل بن عمرو أتى مسلما من عند قريش يريد الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم قال سهيل بن عمرو الشرط يا محمد يعني العقد، قال صلى الله عليه وسلم أعيدوه له، قال ابنه يا رسول الله يا مسلمون تعيدونني إلى المشركين يفتنونني في ديني، كان معذب مأسور هو في غرفة فانفك من القيد ووصل المسلمين ونجى بإذن الله من العذاب، فلما وصل الشرط ضده، الشرط يقول أنك تعيد من يأتي، قال صلى الله عليه وسلم لا الشرط يعني العقد أوفى يعني النفي بالعقد هذا الواجب، قال عمر فأخذه أبوه سهل بن عمرو لأن العقد ينص على أن تعيده وهو مسلم ويصح في المسلمين، يا أيها المسلمون يا رسول الله كيف أفتن في ديني، الله يجعل له فرج وقد جعل الله له فرج، قال عمر فرأيته أخذه أبوه معه، قال فاقترفت هذا الصنديل ده أمير المؤمنين الفاروق أبو حفص، قال فسلمت سيفي واقتربت منه عله أن يأخذ السيف ابنه فيقتل أباه، فأقرب بالقبضة قلت سوف يجعل الله لك فرجا ومخرج وانت خذ السيف اضرب، قال فأمشي معه بجانبي قلت ثم يفتي عمر عشان إنما هذا أبوك هذا كلب دمه مثل دم الكلب هذا 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 النصر لله وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرج، قال وأخذ بقبض السيف في يده علشان يسله ويضرب أباه، قال فأخذته الرحمة بأبيه لكن سكت البطل وش بيسوي الآن، فأعطاه أبوه اثنين أو ثلاثة من المشركين قال خذوا احفظوه ردوا في مكة، فأخذوا معهم ولما نزلوا إلى شجرة في الطريق ناموا، فقام البطل عليهم الثلاثة فصل مدروس من الثلاثة وخذ السيف وامش على طرف البحر هو معه وعطلوا قوافل قريش، قالوا قريش الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا معك وارتدوه معكم يعني ينقذونا، فرحى وجعل الله له فرجا وسار من جنود الإسلام ومن أهل النصرة للدين الحنيف، فهذا بعض المواقف من وفائه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وعد أحدا وفى ووقف صلى الله عليه وسلم. يقول السائب بن أبي السائب: وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسيت الموعد، يعدوا في طريق أن تأتي للتجارة، قال فانتظرني ثلاث، قال والله لقد شككت عليه، والله إني من ثلاث أنتظر ثلاث ليالي وأيام، ووقف في منزل يعني بين مكة والمدينة ينتظر عليه الصلاة والسلام، فلا يخلف موعدا. ولذلك أوصيكم إذا وعد إنسان يسجل الموعد، لأن بعض الناس ما يبالي، الآن تدعوه في عزيمة ويدعوه فلان ويتهيأ صاحب العزيمة ويخسر، بعدين قال جاء والله إني نسيت الموعد، تنسى تخسر أخاك المسلم وتحرجه ويدعو الناس علشانك، وبكل برودة كذا تقول نسيت الموعد. لا بد تسجل المواعيد وتحترم أوقات الناس. تجد بعض الناس تجده بعض العشاء مباشرة يجلس الساعة 10:30 يأتيك أو 11 بدون مبالغة، قال جانا ناس ارتبطنا مررنا مكتب. يا أخي بالدقيقة المسلم، لأنك سوف يضحي هذا الرجل بوقته ويضحي بجهده ويضحي براحته مع أطفاله، ينتظرك أنت، هو دعاك ودع الناس من أجلك. ولذلك في الناس أعاجيب في المواعيد، تجد عندهم من المطل ومن التأخير وهم عدم تطبيق سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يا أخي بالدقيقة، إذا وعدت إنسان أو وعدك حتى أنت إذا تأخر عليك قل ما ينبغي لك بعد فيما بعد، أنت خالف السنة ولا ينبغي تأتي له درس في ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام ألين الناس عريكة، يعني أنه أرفقهم وأسهلهم أسلوبا عليه الصلاة والسلام، فكان قريبا من الناس ميسرا، لا يعنف على أحد ولا يشق على أحد ولا يطلب حقوقه من أحد، ما يقول لي حق عليكم كذا وكذا وكذا، مثل بعض الناس الآن مركب حقوق الناس وليس للناس عليه حق، قال ما تعرفون قدري، ما تعرفون من أنا. فهو دائم بعض الناس يعني عبء وحمل على الناس عذاب عليهم، لكنه ما يعطي الناس حقوقهم. قال وكان أكرم الناس عشرة صلى الله عليه وسلم، فلا يذي جليسه، يعني يحترم الجليس. ولذلك يجب علينا إخوان أن نحترم من يجالسنا. يقول عمرو بن العاص: لجليسي علي ثلاث، لجليسي علي أن أنادي بأحب الأسماء إليه. أخي إذا كان أحب الأسماء أن تقول أبو محمد أبو عبد الله، قل أبو عبد الله أبو محمد، ما تبحث له عن اسم كذا يسبب به وتجيه أو تجرده من اسم، مثلا عالم كبير شهير تجيه تقول يا فلان باسم مجرد، ما يريد كذا، مثل حاكم عادل تجرده من أسمائه. لابد تنزل الناس منازلهم. يقول أكنيه الشارح، أكنيه يعني بالكنية، حين أناديه لأكرمه ولا أركبه وسوءة اللقب، قال أناديه بأحب الأسماء إليه ولا أقطع حديثه عليه وأنصت إذا تحدث. وقال ابن عباس: أكرم الناس علي جليسي، والله لو استطعت أن أنفر الذباب عنه لفعلته، لأنه جاءك وجلس معك وترك الناس. فبعض الناس لا يقدر حق الجليس، تجده يمزح عليه مزحا غليظا ويقاطع إذا تحدث ويعرض به ويسخر منه، وإذا تكلم بكلام بعض الناس نقمة ترى، قال هذا الحديث أنا شك فيه، أنا القصة هذه والله أنا شاك في القصة هذه، وبعدين يتكلم قال يا أخي خدت الوقت كله ما خل، يعني هو يبغى اللي يتحدث وحده كذا إلى غير ذلك. خذوا يعني الآداب من سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وكان يخفض طرفه صلى الله عليه وسلم، غالب طرفه إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، إلا إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أو قام من الليل، فكان إذا توضأ نظر إلى السماء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد هو رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين. وكان إذا قام من الليل نظر في النجوم صلى الله عليه وسلم، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس، فكانت دمعته سريعة صلى الله عليه وسلم، وكان يرحم حتى الطيور ويرحم العجموات ويرحم الدواب، وكان رحمة بالكبير والصغير. يقول أدخل في صلاتي أصلي بالناس فأسمع بكاء الطفل، كان بكاء يعني في جهة النساء، الطفل يبكي على أمي، طبعا أمي إذا أصبحت تصلي وبكى طفلها تجد ترى الأم تجد في الصلاة من المشقة من الله بعليم، لأنها يطول عليها الإمام. بعض الناس لما يقدر بعض الأمة يسمع البكاء الأطفال في الجهة الثانية ويمسك سورة ياسين ويرثل ويرجع ثم يركق ثم يخرج خارج الحروف. طيب ذبحت المرأة بابنها وطفلها، قال فأتجوز في صلاتي، يقول صلى الله عليه وسلم كرهت أن أشق على أمي. كان يخفف بالمسلمين وغضب على معاذ لأنه طول على بالناس، قال أفتان أنت يا معاذ، ثلاثا أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. أحبيب الشرعي، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ذا الحاجة. بعض الأئمة عذاب، تجد الناس في مسجد سوق مثلا والناس عندهم، يجد الشيخ الكبير المسن في الثمانين وفي التسعين والمئة يرتجف خلفك، والمريض الذي عنده مرض أو عنده مرض سكري يحتاج يعني أن تخفف عليه، أو عنده ربو أو نحو ذلك، أو ناس عندهم ضيافة بيخرجون يستقبلون ضيوفهم، وتجد يدخل في صور ويطول لك وكذا لأنه مرتاح ما عليه ما يراه. يقتدي بأضعافهم، يا أخي انظر إلى أضعف واحد في المسجد في سنة أبي داود واقتدي بأضعافهم. خففوا الأئمة على الناس حتى يتألف الناس، يجي الغائب ويجي الذي يعني ما هو منشيط على الصلاة، لأن بهذه الطريقة تحرم الناس الفضل وينكر عليك الناس. يقول أحد الناس يخبرني، كان رجل مشهور توفي الله يغفر له في منطقة من المناطق مشهور بطول الصلاة، يقول أنا بسافر الرياض، نحن في مدينة في الوسط كذا، قال فصليت وراءه فصلى بين الظهر، الرجل كان داعي مشهور مشهور بطول الصلاة، حتى صلى مرة بناس وقام شايب من الشيبان وقفهم، قال يا شيخ أعاهدك أني ما أتصلي بعدك غير هذا الصلاة، والله يا شيخ يا صلاة وراك إنها بحجة العمرة تامة تامة تامة. يقول هذا الرجل يخبرنا، يقول لا صليت وراءه، يقول والله صليت وراءه الظهر، يقول نبغى نسافر، يقول عندنا بيجوا راكبين الناس فيها، قلت أنا بصلي عن إذنكم، يقول صلوا مسافرين، بصلي أنا مع الشيخ وبسأله سؤال، قلت أنه بيصلي مثل المسلمين بسرعة وبسأله سؤال، قال فخلي الناس في البيجو وادخل أصلي مع الشيخ هذا الداعية، قال فصل، قال فقرأ الصور اللي عندي فغلى خلصت مسكين، قال لما قرأت تحيات وأنا واقف، قال وقعد أسبح أسبح أسبح، يوم متى الركعة الأولى وإلى ماش، قمت للثاني قال بروح، قال فقط على الصلاة، يقول والله يسألني هو بعدين، قال وصلي في طرف المسجد وباقي في الثاني، يقول صليت ورحت شغلت السيارة ومشينا وباقي في الثاني. فبعض الناس كذا يدخل في الصلاة يقول لا اطمئنوا هي قرة عين ولماذا تنزعجون. يا أخي المسلمين ظروفهم، ما دام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو المتقي، وما دام صلى الله عليه وسلم هو العطوف والرحيم وصاحب الشريعة يفتينا ويرخص لنا وانت تعيني أجل، خلي يا أخي صل في يعني وحدك إذا وصل الله سلم، فإذا صلى وحده فليطول مشى أو ترك الإمامة. الحمد لله ترى الناس بيصلون وعندنا إمة والحمد لله، ولا بيضيع الإسلام والإسلام محفوظ. يعني بعض الناس عذاب على الناس، وإذا قلت للإسلام قال والله لولا المسؤولية أن تضيع الإمامة كنت تركت الإمامة. تضيع الإمامة، عندنا ألف إمام غيرك. فالحمد لله الأئمة كثير والحفاظ كثير، خففوا على الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ميسرا. يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في الخطب خطب الجمعة كان يقصر في الخطب الجمعة ويقول في صحيح مسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. الآن بعض الخطب الجمعة تصدق أنها كأنها محاضرة، وإني أعرف واحد أنه خطب مرة ساعة كاملة، ساعة تحبس الناس ساعة يعني انتهى الإسلام اللي عندك وانتهى، يعني التوجيه تبغى تصبه يحطه في خمس خطب جمعة في شهر وزعها من ربع ساعة. أنا أستطيع أن أقول كلاما في خمس دقائق، أنا صليت مع إمام مرة الخطبة الأولى حول عشر دقائق وبعضهم ثمان دقائق، اختصر لنا علمنا باختصار وش الذي تريد أن تقول لنا هذا اليوم واخبرنا. إما أنك تجينا بكلام كانت تقرأ من صحف أو من جرائد، حتى كلام ما في بعضهم ما عنده حديث ولا قرآن، عنده كذا يقول الطوفان الجارف أقبل على الأمة يجتاحها، يخطف في بدو مثلا هنا، والإسلام يتربص به، ولذلك لابد أن ننطلق من أرضية مشتركة حتى نقوم على العدو هذا الذي يريد في أفكارنا فإنه تغلغل في صلب جسم الأمة. حل هذا الكلام، هذا وش الكلام هذا؟ هذا كلام ابن سينا، الكلام الضائع هذا الذي ضيع الأمة. يقول الشافعي رأي في علماء الكلام، هذا مثل علماء الكلام، مفكرين مثلهم، رأي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويجلدون بالجريد والنعال، ويقال هذا الشافعي يقول محمد بن إيس بسند صحيح، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. اشرح لنا آيات، علمنا بالآداب، الحياة الزوجية، خبرنا من رياض الصالحين، علمنا خطبة عن الذكر، خطبة عن تربية الأطفال، خطبة عن الخوف من الله، خطبة عن صلاة الجماعة، خطبة عن تحريم الربا باختصار. أما تدخلنا في متاهات وقضايا فكرية تصلح لابن رشد كذا ولا بن نفيس وبن سينا ومقدمات ابن خلدون، لا لا لا، خاطب الناس بما يعرفون. فهذا المطلوب شرعا. إخوتي في ختام هذا الدرس، أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل مني ومنكم. أسأله بأسماء الحسنى أن يبلغ رسولنا صلاتنا وسلامنا هذه الليلة، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، صلى الله وسلم عليه كلما غفل عنه الغافلون، صلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل وما تعاقب النهار وما هبت الريح وما بدا الصباح وما ناح قمري على غصن، صلى الله وسلم عليه أبدا دائما صلاة نلقى وسلاما نلقى بها ربنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يسور يا الصالحين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين،
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.